Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الأولى من برنامجكم حياتنا كورة، برنامج بودكاست بيجيكم مني أنا محمد عواد، وبحاول فيه دائما نحكي قصة ثم منتناقش بهذه القصة، وبعدين منختم بعبرة ودرس من قصة الأسبوع. بنصحكم اليوم في حلقتنا الأولى تتركوا أي شيء بين إيديكم وتركزوا، لأن قصة اليوم لا تفوت، وخلال ذلك أرجو منكم تشتركوا وتتابعوا البرنامج في أي تطبيق عم بتشوفوه الآن، وتتركونا ريفيو على هذا البرنامج. لو طلبت منكم تتخيلوا خريطة العالم وقلت لكم شيلوا أسماء الدول وضعوا مكانها أسماء لاعبين نجوم كرة قدم مشاهير في دولة معينة، مش هنقدر نعملها على خريطة، هنحتاج نعملها خريطة لوحدها. هي البرازيل، من كثر ما قدمت أساطير، من كثر ما قدمت نجوم كرة قدم. لكن رغم هذا التميز، رغم هذه الكثرة، لو قلت لك الساحر البرازيلي، لو قلت لك النجم البرازيلي الأكثر مهارة، كثير ناس هتقول رونالدينيو. مش ساحر بس، بل ربما يكون كبيرهم اللي علمهم السحر. في عام 1980 وتحديدا في تاريخ 21 مارس ولد نجم اسمه رونالدو دي أسيس موريرا، واللي بدأ الناس بملاحظة لمعانه وقدراته من لما كان عمره 8 سنين بس. كتب أول سطر له في كتاب أفضل لاعبي كرة القدم بالتاريخ، ولما أتكلم أفضل ما بتكلم إنه الأفضل، بتكلم ضمن الأفضل. الكل كانوا يتساءلوا من البداية لما بلشنا نعرفه ليش اسمه رونالدينيو مش رونالدو، ويقال هون في سببين. السبب الأول رغبة من الناس اللي مشرفة على هذا الموهبة يميزوه عن الظاهر رونالدو، لأنه كان في قمة أوجه نجوميته، فلو سموه رونالدو آخر كان حيتأثر. أما السبب الثاني فبعود لكلمة إينيو، واللي بالبرتغالي وفي البرازيل طبعا نعرف بتكلموا البرتغالي، تعني الصغير، لأنه كان دايما أحد أصغر اللاعبين في الفرق الناشئة، لأنه مهارته كبيرة فكان دايما عم يلعب مع فرق أكبر منه، فسمي رونالدينيو يعني رونالدو الصغير. رونالدينيو مثل كثير برازيليين مهاريين راح يلعب أول شيء ملاعب الخماسي اللي معروف فيها البرازيل جدا بأنها بتقدم لاعبين سحرة في أرض الملعب، ولعب كرة قدم شاطئية. لكن هذه الألعاب ما فيش فيها فلوس كتير، فكان في توجيه لرونالدو إنه العب كرة قدم حقيقية بمهارتك بسحرك، عاملها كأنها كرة صالات وكرة خماسي، لكن العب كرة القدم اللي بتابعوها الناس. أول مرة العالم سمع عن رونالدينيو كان وعمره 13 سنة لما لعب مباراة ضد نادي كرة قدم محلي، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 23 مقابل لا شيء. طبعا الحكاية هون مش لأنه فريقه فاز كتير، المصيبة كلها أنه رونالدينيو سجل 23 هدف كلهم، فالإعلام كله تكلم في موهبة جاي من البرازيل، في شيء غريب، في قمر عم بيتكون على الأغلب، حينسينا أسماء كبيرة كثير في كرة القدم. كل سنة كان عم يلعبها رونالدينيو عم بتطور، عم بيشتد عوده، عم تتطور مهارته، ومعاه عم بتزيد عدد ضحايا في الملعب. لاعب مراوغ سريع في الجري، بتحكم بالكرة بدرجة لا تصدق، أقرب للبلاي ستيشن من إنها واقع. انتقل إلى نادي غريميو البرازيلي، وهون لازم نفهم إنه رونالدينيو ما كان أول واحد بيدخل هذا النادي من عيلته، لأنه كان له أخ مميز وموهوب بكرة القدم اسمه روبرتو اللي هو مدير أعماله حاليا، وعلى الهامش هو اللي تسبب بسجنه في البارغواي. لكن إصابة عنيفة أصابت روبرتو منعته يكمل كرة القدم، فترك الساحة لرونالدينيو اللي كان خيره خلف. مباشرة ما احتاج رونالدينيو وقت أبدا مع غريميو، من أول مباراة الكل شاف في ساحر على أرض الملعب، في شخص لما يركض كأنه بيركض على زجاج، لأنه الكرة ورونالدينيو ورقصته وخفته على أرض الملعب ما كانت كرة قدم، كانت أقرب للاستعراض. مباشرة اتحاد كرة القدم البرازيلي ضمه لمنتخب الشباب، وهون شارك رونالدينيو في كأس العالم تحت 17 سنة، وسائل الإعلام من أول يوم عرفت أنه في شيء غريب بلعب مع البرازيل، ما كان يجيب أهداف للعلم، ما سجل أهداف، أهدافه كانت هدفين من ركلات جزاء. لكن اللي صار أنه في لاعب كرة قدم لما تكون معاه الكرة أنت بتتمنى ما يجي عندك، بتتمنى يسجل هدف في مرمى فريقك بس يبعد عنك حتى لا يحرجك، لأنه تحديدا بكرة الشباب والناشئين كان البناء الجماعي والتكتيكي ضعيف. هذا الشيء كان عم بيساعد رونالدينيو كمهارة تبرز بشكل غريب جدا. فاز رونالدينيو كأس العالم وهزم غانا في المباراة النهائية، رجع على البرازيل، وفي سنة 99 تم ضم رونالدينيو لأول مرة للمنتخب الأول. شارك في كوبا أمريكا مع منتخب فنزويلا، من أول مباراة اللاعب عم براوغ، عم بيسجل هدف لا ينسى، وكرة بتسقط من أمام لاعب وفوق لاعب، واللاعب ما حد عم بيقدر ياخد منه الكرة. وأثبت رونالدينيو نفسه مباشرة من سنة 99، لاعب صغير لكن واعد للغاية. ذهب رونالدينيو إلى بطولة كأس القارات بعدها، سجل في كل مباراة ما عاد النهائي، وأخذ جائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة الهداف، على الرغم من خسارة منتخب بلاده في النهائي الذي لا ينسى ضد المكسيك بنتيجة 4-3. ما بدي أطول كثير في الكلام عن سيرة رونالدينيو لأنه الهدف نحكي بقصص أخرى عنه، لكن في مباراة لا تنسى كثير خلت البرازيليين يآمنوا فيه، لما لعب مع غريميو ضد انترناسيونال البرازيلي اللي كان يضم دونغا، أحد أهم لاعبين البرازيل في مونديال 94. في ذلك اللقاء رونالدينيو أحرج دونغا حرفيا، كان في كل مرة عم براوغه بشكل مختلف عن اللي قبله، مرة رمى الكرة من فوقه، ومرة تانية اعملها بطريقته المشهورة هوكس بوكس، اللي هي لما ياخد لاعب فجأة تختفي الكرة ويلعب فيها برجله التانية وبروح باتجاه آخر. طبعا هذه المباراة كانت مهمة انه العالم يعرف في البرازيل تحديدا انه هذا اللاعب يتكل عليه، لاعب بيقدر يكون أسطورة. أرسنال كان يتعاقد مع رونالدينيو عام 2001، لكن فشلت الأمور نتيجة صعوبة حصوله على تصريح عمل لأنه ما كان لعب مباريات دولية كافية. ثم حاول اللاعب يروح على الدوري الإسكتلندي عشان يسهل ذهابه للبريمير ليج، لكن أيضا طلعت وقتها إشاعة تورطه في قضية تزوير جواز سفره في البرازيل منعت هذه الخطوة إنها تتم. وفي عام 2001 نفسه جاء باريس سان جيرمان، أعطاه عقد لمدة 5 سنوات، قال له تعال إحنا حنوصلك لأوروبا. رونالدينيو وجد الخيار جيد، ذهب إلى سان جيرمان عشان يبدأ مسيرته الأوروبية. أعطوه رقم 21 ولعب جنب لاعب ساحر نيجيري آخر اسمه جي جي أوكوشا، اللي يقال إنه ساعد كثير رونالدينيو في بداياته. كان دوره أقرب للمعلم، للموجه لرونالدينيو في الملعب. اللي ما بيعرف جي جي أوكوشا بس حطه على اليوتيوب، حتحس حالك بتشوف رونالدينيو لكن نيجيري. في الحقيقة مواسم رونالدينيو مع باريس سان جيرمان ما كانت كثير ناجحة على مستوى الإنجازات، لكن في كل مباراة كان رونالدينيو عم بيثبت أنه عنده موهبة رهيبة، وساعد رونالدينيو أنه يبقى بالصورة اللي حصل معاه في مونديال 2002، لأنه لو جينا طلعنا على اللي سواه من حيث الأرقام أو الإنجازات مع باريس سان جيرمان الأمور ما كانت كثير مبشرة. فالفريق مثلا أنهى الموسم الثاني في الدوري الفرنسي بالمركز 11، لكن خلال ذلك كان في كأس عالم 2002 رونالدينيو كان الثلاثي مع ريفالدو ورونالدو، مستحيل توقف هدول الثلاث، واحد سريع وهداف، وواحد تكتيكي وتقني مش طبيعي، وواحد مستحيل تتوقع شو ناوي يعمل في الكرة لما تكون بين أقدامه. رونالدينيو برز جدا بهدفه العظيم في مرمى إنجلترا في مونديال 2002 اللي تقريبا أحرج فيه سيمن وأنهى مسيرته فيه، وعشان هيك كان المنتخب أهم لرونالدينيو من الأندية في البدايات. ثم جاءت لحظة غيرت كثير في مسيرة رونالدينيو. في برشلونة في شخص اسمه خوان لابورتا، محامي عم بيجي يمسك النادي، وأمله الأهم والأول إني بدي أرجع برشلونة للواجهة. آمن بيوهاني كرويف، بفلسفة يوهاني كرويف اللي قال له جيب ريكارد ما تجيب مورينيو. كان وقتها أيضا مورينيو اسم كبير في كرة القدم بعد ما توج بالدوري الأوروبي مع بورتو وبعدها توج بدوري الأبطال. خرج لابورتا بتصريح شهير جدا، قال 3 أسماء حتقدر تساعدنا نرجع هيبة برشلونة: تيري هنري من أرسنال، ديفيد بيكام من مان يونايتد، أو رونالدينيو من باريس سان جيرمان. بالنسبة لتيري هنري كان تقريبا مستحيل تتعاقد معه فترتها من أرسنال، كان أهم لاعب بالبريمير ليج كله مش بس في أرسنال. أما ديفيد بيكام فكان عنده حسابات تجارية معقدة شوي، كان عارف إنه ريال مدريد حيساعد العلامة التجارية تاعت بيكام أكثر من برشلونة، فاختار القميص الأبيض. فما بقي عند لابورتا إلا رونالدينيو. الخيار كان سهل، صفقة قيمتها 30 مليون يورو تقريبا، بيجي الساحر البرازيلي. في بداياته ما كانت الأمور تمام مع برشلونة، اللاعب كان عم بينصاب وبرشلونة كان عم بحقق نتائج سيئة لفترة حتى وصل ترتيبه المركز 12 في الدوري. بدأت الانتقادات شوي أنه يعني اللاعب فرد زيادة عن اللزوم، اللاعب مش مستمر، مش ثابت المستوى. بس بعد ذلك رونالدينيو علم كل اللي ينتقدوه إنهم ما يستعجلوا. قدم مسيرة تعجز الكلمات عن وصفها. الصمت في حرم جمال لعبه جمال. كان راقص، ساحر، ممكن تتمنى أي شيء في العالم يصير ضدك إلا إنك تكون مع رونالدينيو واحد لواحد في موقف، لأنه معناها أنت تحولت لفيديو ترند لحظتها، ورونالدينيو حيخلدك في التاريخ زي ما عمل لعيبة بلباو، زي ما عمل بيجاتوزو لما تحدى، كان مستحيل يتوقف. من كثر مهارات رونالدينيو وسحره صاروا اللاعبين يخافوا ينحرجوا بسببه، لمستوى أنه طلع لاعب خط وسط تشيلسي ولاعب ريال مدريد السابق كلاوديو ماكاليلي وقال: أتمنى أن تظهر قليلا من الاحترام والأدب عند مراوغتك لي. إن قمت بأي من مهارات البلاي ستيشن خاصتك سأعدك بإرسالك إلى المستشفى. مع برشلونة أصبح لا نقاش في إنه رونالدينيو هو الأهم هذه الفترة، إنه رونالدينيو هو نقطة التحول ونقطة البناء. حتى ريكارد قال عنه: تشعر بشيء مميز جدا في كل مرة يلمس رونالدينيو الكرة. تتذكروا الكلام اللي حكيت لكم إياه؟ وصل برشلونة المركز 12 في الدوري، بس رونالدينيو بطل خارق، فطبيعي البطل الخارق يخسر أولها وبعدين بيرجع زي ما بتعرفوا، حتى لو اضطروا يلعبوا بالزمن. رجع رونالدينيو في النصف الثاني، سجل 15 هدف وحمل فيهم برشلونة للمركز الثاني في الدوري، وصنع هدف الفوز لبرشلونة على ريال مدريد في البرنابيو ليكون أول فوز لبرشلونة في ذلك الملعب بعد 7 سنين من العناد. الصحف الكتالونية رفعت صوتها، رفعت تفاؤلها، موسم 2004-2005 حيكون موسمنا، ورونالدينيو ما بيخيب الظن، بدأ يقترب من البيك، أي قمة أداء اللاعب. وأنا عندي قناعة شخصية وكثير ناس أعتقد بأيدوني فيها، إنه فترة البيك تاعت رونالدينيو هي أفضل لاعب في التاريخ. لو قدر يحافظ على ذلك البيك 4-5 سنوات بس، كان لا نقاش إنه الناس حتنهي الكلام عن مارادونا وعن بيلي. جوائز فردية، جوائز جماعية عم بتلقاها رونالدينيو، عم بفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم، عم بفوز بالدوري الإسباني وعم بتأهل لدوري أبطال أوروبا رغم أنه طلع من دور 16. لكن الجميع عرف أنه برشلونة رجع، إذا مش السنة هاي السنة الجاي حيتوج بأبطال أوروبا. وفي موسم 2004-2005 كان له هدف لا ينسى في تشيلسي، واحد من أجمل أهداف كرة القدم اللي سدده من الثبات. ورونالدينيو قال عن ذلك الهدف: شعرت بأن أحدهم قد أوقف اللعبة لثلاث ثواني، وكأن أحداً لم يكن يتحرك غيري. هدف لازم تشوفوه، هدف الجميع واقف إلا رونالدينيو، لمس الكرة لمسة بسيطة والجميع بقي واقف حتى هزت الكرة الشباك، كأنك بتحضر إنمي ياباني في كرة القدم. بدأ موسم 2005-2006 وهون أصبح فعلياً رونالدينيو على عرش كرة القدم. برشلونة لا يوقف، برشلونة فوز دور الأبطال، برشلونة بيهزم ريال مدريد في ملعب، ويذهب رونالدينيو لجمهور مدريد اللي حياه بدون أي حياء، لأنهم عارفين إنهم عم بيواجهوا شيء ما له علاقة ببرشلونة وريال مدريد، شيء أعلى بكثير من كرة القدم اللي بنعرفها. بعد هذا الإنجاز ذهبت البرازيل لكأس العالم 2006 بفرق كله أساطير، رونالدينيو، كاكا، رونالدو، أدريانو، في كل مركز في لاعبين ثلاثة بيقدروا يجيبوا كأس العالم لوحدهم. لكن اللي صار، البرازيل قدمت واحدة من أسوأ مونديالاتها. فريق بلا روح، فريق بلا تكتيك، فريق بلا حماس، فريق فردي زيادة عن اللزوم هجوميا ودفاعيا، في 4-5 لاعبين مستعدين يقاتلوا، 5 آخرين بيستنوا الخمسة هدولاك يعطوهم الكرة. انتهت البرازيل أمام درس تاريخي من زيدان في دور 8 وبأقدام تيري هنري. بعد هذا المونديال ما رجع رونالدينيو أبدا. الجميع كان يتساءل شو القصة. لما تقرأ كثير في المحيطين برونالدينيو، بتصريحات الصحفيين المقربين من رونالدينيو، اللاعبين اللي بيعرفوا رونالدينيو، الجميع أجمع على شيء آخر: رونالدينيو ما بيحب كرة القدم التحدي النفسي الاحترافي المبالغ فيه في كرة القدم اللي احنا بنعرفه. رونالدينيو كان عم بيلعب كرة القدم من الاستعراض لإثبات الذات، وهو أثبته. فاز بكأس العالم 2002، فاز بدوري أبطال، فاز كوبا أمريكا، فاز كل شيء. فبعد 2006 لما لعب كأس العالم 2006 وشاهد الفردية المفرطة في البرازيل والحملة الإعلامية النارية اللي صارت عليه، فقد شغفه باللعبة اللي إحنا بنعرفها. ظل يحب الكرة بس ما بحب كرة القدم التنافسية الضغط الكبير فيها في أوروبا. قيل أنه كان يسهر كل يوم حتى ساعات متأخرة، لمستوى أنه يوما ما ذهب إلى التدريبات وهو مخمور. الإعلام كان كثير عم بلمع رونالدينيو بشكل خلاه يعتقد أنه يوما ما رح ينتقد. ولما انتقد بعد فشل البرازيل مونديال 2006، هذا الشيء خلاه يروح للشيء اللي بحبه بحياته، السهر، التجمعات. وهذا الشيء رونالدينيو لليوم ما تركه. لاعب اعتقد أنه حقق كل شيء. كان أيامها ما فيش فلسفة رونالدو وميسي. رونالدينيو ما لقي اللاعب اللي يحفزه يكمل، يعني حتى لو كان في مقارنة بينه وبين زيدان، زيدان اعتزل ب 2006. ما عاد في لاعب يقارن برونالدينيو بنهاية 2006. وللعلم هذه الحالة الطبيعية اللي كانت تصير في ذلك الزمن، ما كان فيه وكلاء أعمال، ما كان في شركات علاقات عامة بدها تستثمر فيك وتكمل فيك. لكن رونالدينيو للأسف كان موهبة استثنائية، كان لازم تكون استثناء حتى من ناحية الاستمرارية. لأنه أنا مؤمن وكثير مؤمنين، هذا الرجل اللي مارادونا قبل يده وقال له أنت خليفتي في كرة القدم، لو كمل لأغلق كل أبواب المقارنات ما بين اللاعبين. طبعا رونالدينيو بعدها قلب لاعب جوال، شفناه راح على الدوري الإيطالي، ترك شوية بصمات، لكن ذهب للبرازيل، بقي هو اللاعب اللي عاطفي، الإنسان العاطفي. نذكر مشهد بكائه مع أمه، نذكر مواقف أخرى إله كثير في كرة القدم كإنسان. لكن رونالدينيو اللاعب ما رجع أبدا بعد مونديال 2006، أو بالأحرى بعد ما فاز بدور الأبطال أوروبا 2006، لأنه رونالدينيو ما كان موجود في مونديال 2006 أيضا. هي قصة لاعب كان دائما قادر يبهر الناس، كان دائما قادر يرجع كل ما يشعر أنه عم بفشل. لكن يبدو أنه أبدا ما كان مهتم يعيش حياته تحت التوتر وتحت الضغط النفسي وتحت سرقة الحياة بين قوسين اللي بتعملها إلى كرة القدم في مستويات النجومية. كان بده يعيش كإنسان برازيلي بحب ينبسط بين قوسين بطريقته الخاصة. هذا الشيء خلاه يترك فعليا كرة القدم، وقضى آخر 5 سنوات فيها مجرد لاعب عم بيلعب بإرثه اللي حققه قبل ذلك. تحياتي، هلأ إحنا هندخل الفقرة الثانية في كل برنامج بنحكي فيه قصة. دائما حتكون معي الصحفية الرياضية هبة المبارك عشان نتناقش بالقضية من أبعاد ومحاور مختلفة. أهلا وسهلا فيك هبة.
مرحبا، أنا اسمي هبة مبارك، طبعا أنا صحفية رياضية، رح نكون معاكم أنا والأستاذ محمد عواد في نقاش حول القصة اللي برويها في كل حلقة. بما أنه اليوم كانت القصة عن كيف أنهى رونالدينيو مسيرته الكروية، أو كيف تحول من نجم وأسطورة لفقير معدم سجين، كيف كانت قصة الانهيار كاملة من أبعاد مختلفة. طبعا الكل ما بيعرف رونالدينيو بشكل مفصل، رونالدينيو اسمه في البرازيل غاوتشو، بينادوه غاوتشو. كل بيعرف أنه كان متخصص بركلات الحرة والقدرة الكبيرة، المراوغة الاستثنائية واللعب السريع. بعكس معظم لاعبي البرازيل، غاوتشو أو رونالدينيو ما من عائلة معدمة، بالعكس كان من عائلة متوسطة الدخل. أبوه كان شغال أصلا كلحام سفن ولاعب كرة قدم سابق، وأمه كانت تدرس تمريض وتبيع مواد تجميلية، وخلصت وهي عم تشتغل الشهادة ومارست المهنة فعلا. وأخوه اللي هو رباه أصلا روبرتو كان لاعب كرة قدم. فممكن إحنا نحكي إنه رونالدينيو كان محاط بعائلة كروية بحتة، وهذا ممكن اللي أكسبه الخبرة والشغف نحو كرة القدم. ومن نجم أسطورة لقصة حزينة لضياع موهبة كروية بهالشكل قد لا تتكرر أصلا في عالم المستديرة. طيب شو اللي خلى لاعب كرة قدم في قمة التألق للانحراف نحو مسار مظلم خافت حتى أصبح وصمة عار في حياته؟
في الحقيقة هبة، أعتقد الموضوع كثير مهم ننتبه لشخصية رونالدينيو في الملعب. أنا عمري ما اعتبرت رونالدينيو ماخذ الأمور جد في الملعب، يعني دائما تحسيه جاي يتسلى أكثر ما يلعب، رغم أنه عمل كل هالإنجازات نتيجة قدراته الفائقة. ما شعرت في أي لحظة أنه رونالدينيو هو الشخص اللي بيزعل لما يخسر أو بيفرح زيادة عن اللزوم لما يفوز. هو بحب أنه يعطي شيء بكرة القدم مختلف، كان عم بتسلى، كان قالب الموضوع أقرب لمهرجان. وهذا الشيء اللي وصل يوما ما يخلي مارادونا يقبل يده، لأنه كان واضح أنه رونالدينيو شايف كرة القدم وبحب كرة القدم بشكل خارج دائرة الاحتراف والمنافسة. كان بحبها من وجهة نظر شخص عم بتسلى في الملعب، ولما حقق كل شيء وما عاد في تسلية وصارت الموضوع سلبي وضغط، ترك الموضوع وما عامل نفسه كنجم كرة قدم ليومنا هذا. يعني
هل مارادونا فعلا قبل يد رونالدينيو؟ رونالدينيو كان مهووس بلاعبي هالجيل، مارادونا وبيليه. حتى انه لما سألوه مين افضل لاعب في التاريخ مع انه قدوة لميسي، كان جوابه هو مارادونا مش ميسي. الصحافة كانت تسأله شو رأيك في ميسي، كان يقول لهم ممتاز لكن مارادونا افضل منه. شو سر العلاقة بين مارادونا ورونالدينيو؟
بشوف الموضوع أكثر للشخصية، ملوش علاقة بكرة القدم بس. يعني هو برونالدينو بيعرف أنه ماردون أحسن لاعب، شافه هو فترته تحديدا، أنه يعني كان بعمره كان ما فيش السمعة إلا لماردونا، ما كان في ميسي. الشيء الثاني أعتقد الاثنين بيشبهوا بعض من حيث الشخصية، أنه اللي عبالهم بيعملوه وبتدربوا بطريقتهم، مش ملتزمين كتير، وبنفس الوقت عم بحققوا النجاح. يعني ربما هم النموذج اللي للأسف الآن بنفتقره لكرة القدم. يعني كرة القدم الآن أصبح الكل منضبط، الكل ملتزم، الكل نسخة من الثاني في اللعب والأسلوب، لكن هم كانوا ناس فوضويين، وهذه الفوضى خلقت هذه المعجزات. يعني فأعتقد تشابه الشخصية هم اللي خلاهم يحبوا بعض.
تشابه الشخصية، لكن لاعبي البرازيل والدول اللاتينية كلها تتشابه بهالميزة، إنه دائماً مستهترين. أهم شيء عندهم إنهم ينبسطوا ويعيشوا حياة سعيدة، خاصة بعد ما يعيشوا حالة فقر وفجأة يصير معهم رواتب عالية وضخمة في كرة القدم، فبصير عندهم بس لعب كرة القدم مجرد تسلية أصلاً. لأنه
لا
بعد
أعتقد إنك قصدك عن البرازيليين هبة،
برازيليين والأرجنتينيين.
لا يعني الأرجنتينيين بصراحة فيهم ملتزمين جدا، يعني عندك باتستوتا، خافير زانيتي، فيرون، لعيبة دائما منضبط. الأرجنتينيين أكثر انضباطا في أوروبا. البرازيليين هم اللي عندهم هذا الطبع وشوقهم دائما يرجعوا لبلادهم بسرعة. لشو رأيك؟
كل لاعبي أمريكا اللاتينية بيتصفوا بهاي الصفات، إنه أهم شيء عندهم إنه السهر والانبساط والميوزك. وحتى أحيانا لما كان يسأل رونالدينيو شو بتحب تكون بعد كرة القدم، كان يحكي أنا بدي أكون مغني، يعني ولا حتى في باله كرة القدم. ولو قسنا اصلا كل قمه الفتره العطاء تاعت رونالدينيو فعلا ما بتنقاس بسبع ثمان سنين. رونالدينيو مثل ما حكيت انا اتفق معك انه هو بس بيلعب كره القدم حتى يتسلى، وكسب جوائز من هو عمره صغير، فصار عنده اكتفاء ذاتي بالانجازات، خلى هذا الشيء كره القدم عنده بالنسبه له شيء ثانوي. طيب لو رجعنا لنقطه انهياره، او مثلا المرحله اللي فعلا بلش فيها ينهار، كانت من عام 2006 صح؟
لا أعتقد أكثر 2008، يعني 2007 2008، لأنه هي 2006 2007 هو حاول، بس 2007 2008 هون بلشت تبين الأمور لما طلعت تصريحات ضده من لاعبين آخرين. أصبح غير مرحب فيه أبدا ببرشلونة، بدأ نجم ميسي يسطع بشكل أوضح. فأعتقد هون بدأ يدخل في مرحلة أنه خلص ما عاد بدي ألعب، لأنه الصحافة الكتالونية أيضا تحولت لضده بشكل صريح في تلك الفترة.
الحرب الداخلية اللي كانت بينه وبين غرفة تبديل الملابس، اللي صارت بينه وبين زملائه، كانت بينه وبين مواطنه إدميلسون.
صحيح، وتصريحه الشهير إنه هناك يعني خراف سود في النادي وما معناه يعني.
لكن هذا نوع، أنا من رأيي إنه نوع من أنواع الغيرة بين الزملاء. يعني لما يكون في عندك كابتن فريق يروح يطلب من المدرب إنه لا تلعب زميل لإله بس لأنه الإعلام وقيمة السوقية ارتفعت وصار سعره غالي وعم يكسب من وراء الدعايات وصورته الإعلانية، كان نوع من أنواع المحاربة الداخلية بناء على غيره. وكمان الصحف الأجنبية والأوروبية من مصلحتها تهاجم اللاعب رونالدينيو. لما دخل برشلونة أصلاً كانت قيمة عقده 27 مليون، فجأة لما تألق في هذا النادي الكتالوني طبعاً زادت قيمة السوقية، صارت توصل ل 70-60 مليون، حتى نحكى فيه ب 100 مليون من نادي تشيلسي. وهذا الشيء خلى إدارة النادي فعلاً تفكر أصلاً إنها تبيع رونالدينيو، خاصة إنه أعطوه الجنسية الإسبانية وبطل يعتبر لاعب أجنبي، صار لاعب إسباني. فهذا الشيء ممكن إنه يخلي الأندية الأوروبية فعلاً تنظر له كلاعب ممكن تستفيد منه، فتحكي فيه وتعطي عروض، وكلها بفترتها ووقتها الكل بتمنى رونالدينيو. شو رأيك محمد؟
هلأ مسألة الغيرة هذه اللي نحكي فيها، خلينا نكون واضحين، رونالدينو كان عنده مشكلة تانية مع هدول اللي استفزت الزملاء، اللي هو أنه ما كان ملتزم بالتدريبات وكان له معاملة خاصة جدا في التدريبات. يعني الرجل قيل أنه ذهب مخمور للتدريبات عادي، كان يتغيب عن التدريبات عادي، حمله بتدريبات عادي أقل من الآخرين. هذا ربما اللي خلق المشاكل. بس كمان طبيعة نادي برشلونة هي طبيعة نادي منضبط للغاية في الداخل. يعني من القصص الشهيرة على لاماسيا اللي صار مع أرتيتا اللي هو مدرب أرسنال الحالي، يوما ما هرب من الأكاديمية يوم واحد طردوه، فتحول مساره لكرة القدم لشيء آخر تماما. فالانضباط في برشلونة مختلف، يعني ما فيش عندهم ثقافة النجوم، كانت الآن أصبح عندهم ثقافة النجوم. يعني في الماضي هم خسروا روماريو لنفس السبب، ما عندهم ثقافة احتواء النجوم، الآن أصبحت موجودة بشكل أوضح. ورغم ذلك شفنا نيمار عم بيطلع، يعني البرازيليين ما عم بيعمروا بشكل جيد في برشلونة رغم باستثناء دانيال ألفيس، لأنهم هم منضبطين بشكل عام في برشلونة. في كتالونيا القضية شوي صعبة، في لاماسيا والنادي منضبطين. صعود نجم رونالدينيو، أعتقد رونالدينيو لو كان موجود الآن كان بسهولة بيعزه، حينباع بأغلى من نيمار بسهولة، يعني بسهولة مطلقة، يعني حيجيب ربع مليار بكل سهولة وبدون تعب.
يعني علاقة رونالدينو بلشت تتوتر ببرشلونة بعد ما إجا غوارديولا، اللي هو أصلاً كان شخصية متناقضة تماماً ولا بتشبه رونالدينو أصلاً.
غوارديولا حسم الموضوع، يعني غوارديولا جاء بعد الموسم الأخير لرونالدينو اللي كان سيء 2007-2008، ومن أول يوم يعني مما تسرب يوماً ما أنه من أول يوم إجا قال له رونالدينيو دور لك على نادي، فكان جواب رونالدينيو بالحرف يعني أنه غوارديولا أسكت أنا أصلاً لاقي نادي وبدي أطلع. فالاثنين كانوا عارفين أنهم ما رح يتفقوا مع بعض من أول يوم. ما تنسيش أنه غوارديولا كان موجود في برشلونة، يعني ما كان جاي من برا، فكان رونالدينيو أكيد عارف مين هو غوارديولا وشو شخصية غوارديولا، وأكيد رونالدينيو ما رح يقبل واحد يتحكم فيه كروبوت. يعني غوارديولا بتحكم بمعظم اللاعبين بالفريق كروبوت، ومن أشهر القصص اللي عملها مع رونالدينيو مع هنري آسف أمام ريال بيتس إن ما خاب ظني، فلما اللاعب غير اتجاه اللعب اللي طلبه منه غوارديولا وسجل هدف اتفاجأ إنه بين الشوطين يتم استبداله لأنه ما رد عليه. فرونالدينيو ما رح يرضى إنه شخص يتحكم فيه بهذا الشكل، وأعتقد كان عارف غوارديولا شو جاي يطبق، فمن أول يوم قال له شكرا. وغوارديولا نفسه كان عارف أنه مستحيل يقدر يطبق أفكاره وفلسفته وكل هذا وعنده لاعب الناس أصلا بتستنى يكون مجنون، يعني بتستنى أنه أصلا ما ينضبط، بتستنى أنه ما يلتزم. فكان في مشكلة كبيرة للاثنين، أعتقد حلوها بين بعض بهذا الشكل.
اللي هو كان معتمد على اللعب الجماعي غوارديولا، انه بس بده يطبق جمالية الأداء الجماعي اللي أصلا طبقها في برشلونة، عكس رونالدينيو اللي أصلاً كان مراوغ شبه أناني بتحكم في الكرة بيمسكها لوقت طويل، وهذا الشيء كان أصلاً بتعارض مع استراتيجية وتكتيك غوارديولا في هذاك الوقت، وهذا اللي سمح للصحافة تتدخل وتزيد وتكتب تضغط على رونالدينيو أنه يطلع.
بس لازم ننتبه لشغلة مهمة، رونالدينيو للعلم كان جماعي برازيلي مش جماعي أوروبي. يعني لو ترجع لمونديال 2002 هدف التعادل تاع ريفالدو اللي سجله في إنجلترا هو اللي صنعه في كثير مباريات، هو بيصنع أهداف. هدف نصف النهائي 2006 مع جولي هو اللي صنعه في أمام ميلان. فالرجل كان عنده أسلوب جماعي مختلف عن الناس. ممكن يحتفظ بالكرة زيادة عن الباقيين 10 أضعاف، بس لما يكون عارف 100% أنه لو مرر فيها جول بمرر. غوارديولا ما بده هيك، يعني مشكلة غوارديولا أنه جاي بأسلوب علمي زيادة عن اللزوم كمان. يعني رونالدينيو حر زيادة عن اللزوم، وغوارديولا علمي في كرة القدم زيادة عن اللزوم، وهذا الشيء كان يخلي أنه طبيعي غوارديولا يبيع رونالدينيو. وأنا أعتقد كان صعب رونالدينيو يرجع، يعني خلص، يعني 2008 رونالدينيو كان بلش يسلم كرة قدم.
بعد ما انتهى موسم 2005-2006 كان رونالدينيو أمام تحدي جديد اللي هو مونديال ألمانيا، أوكي، وهون بلش فيه العطاء تاعه يخف. كان فيه له تصريح جدا شهير اللي هو أنا تعبان، يعني أنا متعب ما تتوقع مني شيء، وهذا الشيء اللي خلى أصلا رونالدينيو يبين للجمهور وللإعلام ولا حتى المدربين إنه هو ما عنده شيء يعطيه زيادة. فكان كل همه إنه بس في المونديال أنه يطلع بأقل الخسائر.
برازيل 2006 من أسوأ تجارب المنتخبات اللي فيها نجوم، يعني كان فيها أدريانو أحد أفضل النجوم في إيطاليا، كاكا أفضل نجم صاعد في العالم، زي روبرتو كان لاعب ممتاز ببايرن، كان كل خط في عندهم لاعبين ممتازين وكانوا مرشحين على الورق أنهم يجيبوا اللقب، لكن في الملعب دائما الفردية المفرطة والرغبة أنه كل واحد فيهم يثبت نفسه أنه أفضل لاعب خلق فريق فردي مفكك، فريق متواكل. بس بنفس الوقت أعتقد ردة فعل رونالدينيو الصعبة كانت بعد مونديال 2006، أنه صحف البرازيل أنكرت كل شيء عمله رونالدينيو في مسيرته، يعني وأنكرت كل شيء عملوه الجميع بما فيهم رونالدو، يعني خلينا نحكي رونالدو كان موجود، روبرتو كارلوس كان موجود، أنكرت كل شيء عملوا هذا اللاعبين للمنتخب. وهذه لحظة مع واحد زي رونالدينيو بتخليه يفكر أنه أنا شو جابرني يعني على كل هذا، أنا أمنت مستقبلي، أمنت مسيرتي، ومش مجبر أدخل بهذه يعني المهاترات. يعني مع الصحة
لما يلعب مونديال باسم البرازيل وما تحس بأي نوع من تأنيب الضمير، بالعكس ترجع تسهر بزيادة، ما تتدرب، العلاجات الاستشفائية هاي تتهرب منها، فأكيد بدها الصحافة تكون ترجع تهاجم هذا اللاعب المستهتر بالنسبة لإلهم.
بس هو لاعب مش عبد، يعني هاي شغلة لازم نفهمها، يعني بالأخير إحنا لما نكون نشتغل بشركة وشركتنا تخسر عطاء ولا تخسر شغلة ما منروح نبكي على البيت، يعني بنطلع بنروح بنعيش حياتنا. بس هو لاعب،
لأنه وقت استسلم سريعا صار للإصابات والإرهاق،
خلص ما عاد يتدرب، ما عاد يتدرب، ما ملتزم غذائيا، وكانت كرة القدم عم تتغير بوقته، وهذه مشكلة تانية، كانت كرة القدم عم بتصير أسرع متطلبة أكتر، وما عادت يزبط فيها ستايل رونالدينيو مارادونا، إنه لعيب يجي يلعب صار بدو لعيب بده يلعب بهذا الضغط بده ينصاب. وهذا فعلا اللي كان صار مع رونالدينيو، إنه لاعب ما أخذ الأمور بعد 2006 رونالدينيو خلص يعني ذهب إلى منحى آخر في كرة القدم.
في عام 2010 لما كان يستنى اسمه أصلاً لحتى يلعب في مونديال جنوب أفريقيا تم استبعاده، والمدرب قال إنه هو مش ندمان أبداً على استبعاد رونالدينيو وهو وزميله أدريانو. السبب كان رونالدينيو ما كان ملهم، ما كان مساعد للجيل الصغير، وأعطى فرصة وقتها للاعبين الشباب إنهم يلعبوا أكثر في المونديال 2010 كبرازيليين، وعلى العكس ما كان هو أصلاً في عام 1994 لما فازوا بكأس العالم كان الكل عم بيدرب فيك واللاعبين الأكبر منك كانوا عم يعطوك النصائح وعم بيكونوا قدوة لك، وهذا الشيء أنت ما كنت هالمكانة، أنت ما احتليتها في هالسنة هاي ولا في الجيل الجديد ولا عم بتكون قدوة لهم بالطريقة الصحيحة.
يعني دونغا بالنسبة لي كان مدرب بصراحة مرحلة غير جيدة في البرازيل، مش إيجابية، عمره ما اختار أسماء صح يعني بطريقته. طبعا رونالدينيو كان لازم يستبعد من 2010 لانه كان حيضر اجواء الفريق. وفي شيء اخر اضاف له يعني مهم جدا، انه هم بكاس القارات 2009 فازوا باللقب، وفاز كاكا وقتها بافضل لاعب، وهذا الشيء ساعدهم للبرازيل وساعد دونغا يتجرأ اكثر انه يستبعد مره اخرى رونالدينيو من 2010، رغم انه امام هولندا ظهر حاجته للاعب فوضوي شوي لما هولندا يعني تقريبا ربطت البرازيل في دور 8. شيء بذكرني بيشبه اللي صار مع ليروي ساني ب 2017 2018، لوف استبعده ب 2017 بكاس القارات، راحت زبطت معاه جاب كاس القارات، فراح استبعده من مونديال 2018 لما اجت المانيا تلعب، ظهر جيدا انه في مباراه زي كوريا انت محتاج واحد زي ليروي ساني، فندمت المانيا على عدم وجوده طبعا وخرجت من الدور الاول. بالبرازيل مرت فتره الاستدعاءات فيها للمنتخب شوي فيها نوع من العناد اكثر، يجيبوا لنا لاعبين ما بنسمع فيهم يحطوهم في الملعب، ولما يبلش الجد في اول مباراه قويه طبعا بيفوزوا على الصين وكوريا والاسماء هذه، بس لما تيجي اول مباراه قويه في كاس العالم بيظهر انه وين هدول وين اللي بيلعبوا يعني. فطبعا استبعاد رونالدينيو كان طبيعي لانه خلص صارت سمعه رونالدينيو سيئه. بعدها رونالدينيو خلاص يعني رونالدينيو مع ميلان، حتى ميلان نفسه خلاص يعني كان راع ميلان اولها اول 6-7 مباريات شد حيله، وبعدين وهزم الانتر يعني في مباراه شهيره بهدف راسي، بس بعدها خلاص يعني رونالدينيو كان كل يوم عم بيبعد عن كره القدم اكثر، كل يوم والتاني عم بيبعد عن كره القدم اكثر، وما لقي حدا يساعده. يعني اعتقد لو كان في شركات عند رونالدينيو زي الشركات اللي عند كريستيانو رونالدو او الشركات اللي عند ميسي وهدول ما كانوا حيسمحوا له يروح بهذا المسار.
السبب انه شو برايك، وكلاء اللاعبين او مثلا لانه الاوروبيين بيعتمدوا على وكلاء لاعبين محترفين اما البرازيليين بيعتمدوا على اهاليهم واخوانهم؟
هذا جزء اساسي انه هو اخوه كان وكيل اعماله، ثانيا كانت لسه صناعه كره القدم الفرديه مش كثير متمحوره في عقليه البرازيليين، يعني كانت اكثر عند الاوروبيين زي ديفيد بيكهام ولاعبين اخرين في اوروبا، كانوا لسه اللاتينيين عم بيجوا يلعبوا بوكيل اعمال زي ما انت تفضلتي امه وابوه واخوه. هلا شوي شوي عم بتغيروا، يعني حتى ميسي صح عنده ابوه اللي هو قدام الناس وكيل اعماله، لكن خلف ذلك في شركات كبرى عم بتدير ميسي من علاقات عامه ومحامين، وهذا كلام ما كان موجود زمان، ما كان موجود ابدا زمان. يعني شوف اللي صار مع رونالدينيو بالبرغواي لحاله بوضح لك انه رونالدينيو ما زال ماخذ الدنيا هيك يعني فوضى، يعني واحد قال له هي جواز سفر راح فيه على البرغواي انسجن، فالشخص هذا ما عمره اخذ الدنيا جد، وبصراحه يعني معه حق بشكل او باخر اذا هو مبسوط في حياته، بس بالنهايه هو ضيع مسيره كبيره كثير في كره القدم.
ماشي، بس إنه حد قد ما يكون نسبة الاستهتار في أي إنسان في العالم بس من ثروة يعني 90 مليون دولار كانوا في حسابه ل 7 دولارات، هذا الشيء بيبين إنه إنسان أبداً يعني ولا حتى عنده العلم ولا حتى عنده إنسان بهالجهل. يعني قصة الانهيار أصلاً الفعلي لرونالدينيو خلته يتحول لإنسان فعلاً عم بيدمر حاله بنفسه، غير انه قصه السجن كان صدرت منه تصرفات لحد الان، يعني حتى عيلته تحكي له انه تبرت منه انه وصلت فيه يتجوز تنتين بنفس الوقت، واعلن عنها في الاعلام والصحف، وحتى واحدة من خواته قالت له ما بحضر العرس هذا مع انه وجه دعوه انه اللي بده يجي يحضر اهله وسهله. حتى لما كانت العقوبه اللي صدرت عليه لما سوى محميه او سوى مشروع على محميه اصلا، واجهت السلطات قالت له أنه أنت عامل شيء مخالف على أساس أنه صادر أملاكه أو أنه يدفع المخالفة، لا دفع، ولما صادروا أملاكه ما لقوا في الحساب البنكي غير 7 دولارات. هذا الشيء اللي خلاهم أنه يحكي يعني وين راحت فلوسه هاي كلياتها.
عشان هيك هبه هو هل فعلا معاه 7 دولارات؟ هو حياته مش حياة واحد معاه 7 دولارات، بس بالعادة يعني زي مارادونا، يعني مارادونا توفى هو فقير، لكن تبين فعليا انه مارادونا مش كتير فقير لما توفى، يعني دائما عنده أملاكه، بس هي لما يكون عليك قضايا وضرائب ومحاكم والكلام هذا وتيجي تتغرم بالملايين، أول شيء بتعمله بتخفي فلوسك، فبيخفوا فلوسهم النجوم كلهم هدول، يعني المشاهير في كرة القدم لما تيجي تشوف حساباتهم تقريبا، أم نتذكر فضيحة الضرائب اللي انتشرت في إسبانيا وضربت كل إسبانيا تقريبا، جميعهم بيخطئوا هذا الخطأ، يعني بروحوا بيرتكبوا هفوات قانونية لأنهم زي ما حكينا اللاعبين ما بيعرفوا بهاي المواد القانونية، ولما يكتشفوا أنه في خطأ أول خطوة بتعملها أنه يبطل فيه كاش في البنك عشان تقدر تتفاوض مع المحكمة، لأنه إذا في كاش بالبنك ما رح تقدر تتفاوض، المحكمة هصير بدها الفلوس. فهم أول شيء بيعملوه بودوا الفلوس على بنوك في دول غريبة عجيبة ما بنسمع فيها حتى، وبصبح ما في فلوس باسمهم. فالمحكمة لما تيجي بتحكمك 15 مليون بتقولهم ما معي إلا ربع مليون وعذروني يعني، فأعطيك ربع مليون والسلام عليكم. فهذا أسلوب معروف، يعني معروف كتير أصبح في أمريكا.
طب شو اللي خلاه إنه مثلا ميسي دخل يدفع عنه الفلوس وهو أبلان، يعني فاهم كيف؟
ميسي ما تدخل وما دفع، هذا خبر برشلوني، خبر فيك نيوز أكتر، ما حدا دفع عنه وما حدا طلع، يعني هو طلع بشكل طبيعي. بس هي عشان نقدر نختم هبة، بالنسبة إليك أنت عارف حكتم رونالدينيو كلاعب؟
نعم طبعا برشلونة.
شو أكتر شيء بتتذكري له إياه؟
بتذكر لما فاز بجائزة الكرة الذهبية وأمه سلمته إياها في الملعب.
أنا لما كنت أحضر رونالدينيو في كرة القدم كنت أستنى يفوز بنتيجة، مش عشان أطفي التلفزيون، عشان أبلش أحضر آخر 10 دقائق في المباراة عشان رونالدينيو يبلش يتسلى. في حين هلأ ما فيش فلاعب في كرة القدم كلها بيخليك تحضر مباراة النتيجة فيها 4-0 و5-0 إلا رونالدينيو. فأعتقد كل اللي حكيناه عن شخصيته السيئة والسلبية والفوضوية إلها جانب كويس.
لما أتذكر فعلا كيف كان يلعب وكيف كان يتراقص في الكرة، وبعد ما يجيب الجوال يرقص السامبا، وحتى كل المدافعين اللي كانوا يتجنبوا أصلا أنهم يكونوا قبال رونالدينيو عشان ما يصير عليهم جفات ومزح، لأنه كان الكل يخاف أي لاعب يواجه رونالدينيو، كان يعرف أنه يا حياكل مثلا حركة أنه هتصير سخرية، موضوع سخرية في وسائل الإعلام لبعدين. قد ما كان في عنده متعة في لعب كرة القدم وكيف عنده طريقة تحكم عالية في الكرة والتلاعب فيها.
جاتوزو يوما ما قبل مباراته معه تحداه، فرونالدينيو يعني راوغه مراوغته والثاني مرر بالكعب من فوقه، فهذاك طلع حكى شو هذا، يعني شو هالورطة اللي ورطوني فيها. فيعني تقريبا أعنف لاعب كرة قدم لما واجه رونالدينيو طلع دايما مسجل عليه أشياء يعني نفسه ما تتسجل، وهذه هي كرة القدم.
أيوة أذكر اللحظات الضعف اللي مر فيها رونالدينيو، فعلا كان يعني من المرات القليلة اللي بيظهر فيها عواطفه ودموعه، هي لما توفت والدته، كانت هي مصابة في السرطان وحاربت السرطان لسنوات طويلة. في إحدى المرات لما كانت من إحدى مراحل التغلب فيها على مرحلة من مراحل تغلب السرطان، استقبلها في قبل المباراة وتمشى فيها للجمهور وخلى الجمهور يحييها، فكانت من أكثر اللحظات الصعبة على رونالدينيو، وكشفت جانب من شخصيته الحساسة إنه مدى تعلقه في والدته وقديه كان متعلق فيها وبيحبها. وهي أصلاً اللي سلمته جائزة البالندور أو جائزة الكرة الذهبية في عام 2005.
بالضبط، يعني بضل كل واحد فينا جانب ضعيف إنساني. شكراً كثير هبة، كان حوار جيد وشيق معك، وإن شاء الله دائماً بتكوني معنا في القصص المقبلة.
شكراً شكراً، يعطيكم ألف عافية.
تحياتي، بنوصل هون لنهاية هذه الحلقة، الحلقة اللي بنحاول دائماً نعطيكم فيها شكل مختلف للمحتوى. دائماً بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب وريفيو، ودائماً بنحب نسمع وجهة نظركم في اللي بنقدم لكم إياه عشان نطوره ويكون بقدر توقعاتكم. شكراً كثير، والسلام عليكم ورحمة الله.